بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. آداب يعني الكلام عن الأخلاق، الأخلاق يعني سلوك، يسمى علم الأخلاق، يسمى علم الفلسفة، يعني فلسفة الأخلاق نظريا أو الأخلاق عمليا. وبالأمس تكلمنا عن أن مصادر الأخلاق بالنسبة لنا ليس العقل هو الذي يحسن ويقبح، وليس كذلك مصادر الأخلاق تستقى من أعراف الناس، ومصادر الأخلاق لا تستقى مما نظره الناس، وإنما الأصل، لأن ما تراه أنت حسن غيرك ما يرى حسن، ما تراه أنت قبيح غيرك يرى حسن، اختلاف مشارب الناس، اختلاف مصادر الناس، اختلاف ثقافة الناس، مستويات الناس، المشاكل اللي مروا فيها الناس، ولذلك ما تستطيع تضبط الناس أنت بعقلك وتقول والله اللي أنا أشوفه زين هو زين. يمكن ضربنا على ذلك مثال الشيوعية والرأسمالية، كلاهما نظام قام، وهذا النظام الشيوعي حسن أشياء أصلا هي ما هي حسنة، لكن حسنها هذا النظام الشيوعي، يعني ما كان إلا سنوات ثم انهار هذا النظام. الرأسمالية حسنت وقبحت أشياء أدت في النهاية هذه الأشياء المحسنة والمقبحة إلى فوضى أخلاقية وإلى انتشار كثير من الأمراض، كله بسبب أنهم كانوا يحسنون أشياء والشارع الحكيم قد قبحها، مثل الزنا وفعل الفواحش والزواج المثلي وغيرها في كثير من الدول الغربية، أمور مستحسنة لا بأس بها أصلا، وهناك تشريعات وقوانين تسمح فيها المسكرات وشرب الخمور وغيرها، لكن احنا ذكرنا أن بالنسبة لنا كمسلمين مصادر الأخلاق عندنا تستقى من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يحسن ويقبح، فما رآه الشارع الحكيم حسن فهو حسن، وما رآه قبيح فهو قبيح. تستقى هذه المصادر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هدف من قراءة الآداب الإسلامية، الهدف من هذا تحسين سلوكنا، إذا حسنت سلوكك ستنال رضا الله سبحانه وتعالى، ولذلك إذا نلت رضا الله، الله سيضع لك القبول في الأرض، ستنتشر هذه الأخلاق الحميدة، انتشار هذه الأخلاق الحميدة ستحبب الناس في الإسلام. ويمكن كلنا يعرف أن الإسلام انتشر في شرق آسيا، لم ينتشر بالفتوح الإسلامية ولا بالسيف ولا بالقتال ولا بالغازين، وإنما انتشر الإسلام في أندونيسيا وفي الفلبين وغيرها من هذه البلاد، انتشر بدعوة التجار المسلمين، وما رأى الناس من حسن أخلاق هؤلاء الناس. أخلاق لها أهمية، إذا طبقت الأخلاق الحسنة والآداب العامة الإسلامية، سواء كان الأدب مع الله ولا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الأدب مع الناس مسلم وغير مسلم، ولا آداب الطعام والمنام والكلام والأنام، وآداب الاستئذان وآداب العشرة بين الزوجين إلى آخر ما سنمر عليه إن شاء الله، إذا طبق ذلك محتسب لوجه الله سبحانه وتعالى فإنك ستنال رضا الله سبحانه وتعالى. والله يقول لنا في القرآن: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، إلى آخر ذلك من آداب العامة اللي الله سبحانه وتعالى أرشد إليها. ولذلك في تطبيقك للآداب العامة إنما هو طاعة لله، خاصة إذا استحضرت النية، يعني احتسبت أنك تفعل هذا الشيء لوجه الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك كذلك طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. يعني إذا فعلت ذلك فقد طبقت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. أضف لذلك أن كلما تحسنت أخلاقنا فهو وسيلة وطريقة لنيل محبة الله، كما قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال: والله يحب الصابرين، وقال: إن الله يحب المقسطين، إلى آخر ذلك. فهذه كلها من محاسن الأخلاق، أن الإنسان إذا حسن خلقه فإنه سينال محبة الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صرح بهذا فقال: إن من أحبكم إلي، إن من أحبكم، النبي يقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فكلما حسنت خلقك مع الناس أو مع نفسك أو مع الله سبحانه وتعالى، وأصبحت إنسان عف اللسان، ما تسب، ما تغتاب، ما تنم، ما تشتم، ما تظلم، ما تؤذي الخلق، ما تعتقد أنك أنت فقط على حق والناس على باطل، ما فيك غرور، ما فيك نوع من الكبر، كلما كانت أخلاقك حسنة كنت حري بأن تكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. بل أن حسن الخلق من أعظم الأسباب التي تدخل الجنة، كما قال طبعا بعد توحيد الله وتقواه سبحانه وتعالى والإيمان، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. ومر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة، أدخله الله سبحانه وتعالى الجنة بهذا الخلق العملي اللي طبق. جاءت أحاديث كثيرة ترهب من سوء الخلق، بل هناك مؤلفات كثيرة ترهب من سوء الخلق أن لا يكون الإنسان سيء الأخلاق، سواء كان منها الأخلاق الكبيرة أو الصغيرة. كتب الإمام الذهبي كتابا سماه كتاب الكبائر، ذكر فيه كما كبيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. كتب الإمام الخرائطي كتابا سماه مساوئ الأخلاق. أورد الإمام المنذري في كتاب الترغيب والترهيب أحاديث كثيرة ونصوص كثيرة في مساوئ الأخلاق. الإمام الذهبي في كتابه الكبائر، أبو الشيخ الأصبهاني في كتابه ذم مساوئ الأخلاق سماها التوبيخ والتنبيه. وبعض العلماء أفردوا أجزاء بسيطة في سيء الأخلاق، مثل ذم قرناء السوء لابن عساكر، وذم من لا يعمل بعلمه لابن أبي الدنيا، وذم البغي، وذم الملاهي، وذم الكذب، وذم النميمة للإمام الفريابي، له كتاب في صفة المنافق، والخطيب له كتاب في البخلاء، والإمام الآجري له كتاب. يعني هناك أجزاء معينة في تحريم النرد والشطرنج والملاهي، وأشملها كتاب البدع لابن وضاح، البدع والنهي عنها. ذكر جملة كبيرة من هذه مساوئ الأخلاق على الإنسان أن يتجنبها. ذلك في الحقيقة أنصح، يعني نصيحة لله، كل إنسان يحاول قدر المستطاع يقرأ كتاب زاد المعاد لابن القيم، لأن ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق الحسنة، بدءا من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومرورا بصلاته وصومه وزكاته وحجه وعمرته إلى آخر أقضية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني زاد المعاد كتاب صحيح في 5 مجلدات مطبوع، لكن إذا أخذ الإنسان على خطوة خطوة بإذن الله تعالى يستفيد منه فائدة عظيمة. وكذلك حقيقة ما يستفاد منه كتاب موسوعة الأخلاق، وهو كتاب جديد الآن طبع في الأسواق للأخ خالد جمع الخراز، وهو كتاب جيد نافع نفع الله سبحانه وتعالى به وبعلمه. وغيرها من الكتب اللي ذكرتها في الحلقات الماضية، ذكرت يمكن أكثر من 20-30 كتاب تتكلم في حسن الأخلاق، واليوم ذكرت بعض الكتب التي تتكلم في سيء الأخلاق. لقد رهب الله سبحانه وتعالى من سيء الأخلاق في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى في مسألة غش الناس: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وقال في آية أخرى: ويل لكل همزة لمزة. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عام فقال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وفي الحقيقة يعني إنسان كلما حسنت أخلاقه وزكى نفسه كلما نال الرضا، كما قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذه آيات كثيرة يعني وردت في القرآن كلها تأمر بتزكية الإنسان لنفسه، وأن الإنسان إذا ما زكى الإنسان نفسه فإنه لا شك أن النفس تغلبه هذه النفس، وسيقع بعد ذلك في الخطأ، وسيقع بعد ذلك في ظلم نفسه وظلم الآخرين. يمكن واحد يسأل يقول: شيخ أنا شلون طيب أحسن أخلاقي؟ كيف أتحصل على الأخلاق الحسنة؟ طبعا الأخلاق، أنا يمكن ذكرت الحلقة الماضية أو قبل الماضية، الأخلاق منها ما هو موروث ومنها ما هو مكتسب. الموروث يعني موهوب من الله، الله وهب سبحانه وتعالى لوالدك، أو وهب الله سبحانه وتعالى للجينات اللي في أهلك فنزلت هذه الجينات إليك، فهو هبة من الله، سمنا موروث. هذا هبة من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعني جعلها فيك، كما قال الله سبحانه وتعالى: قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. هذه هبة من الله سبحانه وتعالى وعطية من الله. وذكرنا مثال على ذلك: أنت طيب مثل أهلك، أنت طيب مثل أهلك طيبين، أنت كريم مثل أهلك، أنت صبور مثل أهلك، أنت رحيم مثل أهلك. وهذا بفضل الله تعالى نعرف أسر كثيرة فيهم الطيبة أهلهم كذي، يعني ما نعرف في الأسرة هذه إن أصحاب مشاكل ولا أصحاب، وهذه الأسرة ظلت محافظة على هذه العادات التي فيها منذ أجدادها إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. هذه صفات موروثة أو صفات موهوبة. وذكرت لكم قصة أشج عبد القيس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. فقال: يا رسول الله، الحلم والأنات هذه يعني أتطبع بهما أم جبلة الله فطرني عليها؟ قال: بل جبلة. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والخلق الثاني كما ذكرت لكم أخلاق مكتسبة، وهي يفعلها الإنسان ويتدرب الإنسان عليها، الحسن والقبيح، منها حسن وقبيح، أفعال مكتسبة. يعني إنسان يكتسب الظلم، وإنسان يكتسب الباطش، وإنسان يكتسب الغيبة، وإنسان يكتسب، تعود الإنسان على هذا من كثر ما يقعد مع ناس يسبون يشتمون يتطنزون يستهزئون بالخلق، صار مثلهم، اكتسب منهم هذه الأخلاق. ومن كثر ما الإنسان يجلس مع الصالحين أو يسمع الكلام الطيب والكلام الحسن تأثر بهم، فصار لسانه دائما لهجا بالطاعة والذكر، وما يتكلم إلا بالخير. هذا قد اكتسبه الإنسان اكتسابا. ولذلك يعني الأخلاق تتحصل، أخلاق الإنسان يتحصلها الإنسان، كما قال الشيخ ابن عثيمين يرحمه الله، قال: الأخلاق الحميدة الفاضلة تكون طبعا وتكون تطبعا، لكن الطبع بلا شك أحسن من التطبع، لأن الخلق الحسن إذا كان طبيعيا صار سجية للإنسان وطبيعة له، لا يحتاج في ممارسته إلى التكلف، ولا يحتاج في استدعائه إلى عناء ومشقة، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن حرم، أي حرم الخلق على سبيل الطبع، فإنه يمكنه أن يناله عن سبيل التطبع، وذلك بالمرونة وبالممارسة. فالأخلاق منها ما هو موهوب ومنها ما هو مكتسب، والموهوب من الله اللي يسمونه موروث. ولذلك نتكلم عن الجزء اللي فيه الاكتساب، يعني كيف يكتسب الإنسان الأخلاق الحميدة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصاية بذلك في التمرين، كما قال صلى الله عليه وسلم: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا حديث حسن، أخرجه ابن أبي الدنيا والخطيب، وقال الألباني إنه حديث حسن. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني بالتمرين يصير الإنسان يستطيع أن يملك نفسه. وجاء أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وهذا يدلك على أن بالتمرين الإنسان بالتمرين يحصل على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم. ولذلك قال الشاعر منقر بن فروة قال: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأخلاق نفسك فاجعلي. وقال أبو تمام: فلم أجد الأخلاق إلا تخلقا، ولم أجد الإفضال إلا تفضلا. ولذا قال الإمام الماوردي رحمه الله: اتباع الدين والرجوع إلى الله تعالى في ندبه وآدابه، فيقهر نفسه على مذموم خلقها وينقلها عن لئيم طبعها، وإن كان نقل الطباع عسرا، لكن بالرياضة والتدرج يسهل منها ما استصعب، ويحبب منها ما أتعب. وإن تقدم قول القائل: من ربه خلقه كيف يخلي خلقه، غير أن هذا إذا عانى تهذيب نفسه تظاهر بالتخلق دون الخلق، ثم بالعادة يصير كالخلق. يعني الإنسان بالتعود وبالممارسة يستطيع الإنسان بإذن الله تعالى أن يغير أخلاقه. وهذا طبعا أول شيء، الإنسان يستطيع أن يغير الإنسان أخلاقه من خلال الممارسة، من خلال الممارسة يغير الإنسان أخلاقه إلى الأحسن. هذا شيء. الشيء الثاني طبعا بالدعاء، إذا دعا الإنسان ربه كثيرا، يدعو الإنسان الله سبحانه وتعالى كثير، فالله سبحانه وتعالى يحسن له أخلاقه. الثالث وهو طبعا الأهم، تصحيح عقيدة الإنسان. تصحيح عقيدة الإنسان بمعنى تصحيح اعتقاده. يعني إذا اعتقد الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يراك، أن الله سبحانه وتعالى يكتب عليك أعمالك، أن هناك يوم قيامة، أن هناك يوم جزاء، تعدل سلوكك، تعدل أخلاقك، يصير الإنسان لسانه مو طويل، ما يسب الإنسان الناس، ما يشتم الناس، ما يظلم الناس، ما يتعدى على الخلق، يخاف يحبط عمله، يخاف الله ما يقبل منه. ليش؟ لأنه صار عنده عقيدة صحيحة، صار يعتقد أن الله يراه، يعتقد أن الله يسمعه، يعتقد أن الله يعلم ما في صدره، يعتقد أن عليه كتب وحفظ يكتبون، يعتقد أن في قيامة، في حساب، في ميزان، في نشر للصحف. متى ما اعتقد الإنسان اعتقادا صحيحا تعدل سلوك الإنسان، متى ما صار الإنسان اعتقاده فاسد ما يتعدل سلوكه. ليش الحين الناس، ليش الظلمة يظلمون؟ هذا أصلا ما في قلب رحمة. ليش الظالم يظلم؟ لأن أصلا اعتقاده بأن في آخر اعتقاد ضعيف، هو صح يقول في آخرة لكن ما عنده يقين بذلك، عنده اعتقاد ضعيف. لو كان يعتقد أن ثمة آخرة ما ظلم الناس. لو أن الإنسان بالفعل يعتقد أن الله يسمعه ويراه ما يروح يزني، ما يروح يسوي المعاصي أمام الناس. ولذلك العلماء في تفسير قول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يقول جهالة يعني مو جاهل بالحكم، يعني الذي يفعل المعصية وهو غير جاهل بالحكم، هل معنى ذلك الله ما يتوب عليه؟ لا، الله يتوب عليه. يعني لو واحد شرب الخمر ويعرف أن الخمر حرام ثم تاب، ما يتوب الله عليه؟ الله يتوب عليه. إذن شو معنى الآية؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعني هل معنى جهالة يعني ما يعرفوا أن هذا حرام؟ لا، عارفين أنه حرام. إذن ما هو معنى الجهالة؟ قال العلماء: معنى الجهالة جهلوا عظمة الله، فلو كانوا يعلمون حقيقة أن الله يراهم وأن الله يسمعهم لاستحوا من الله ولم يفعلوا السوء، لكن وقعوا بالسوء، ويوم تابوا الله تاب عليهم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، جهلوا عظمة الله،
جهلوا مراقبة الله، قل يقينهم بأن الله يسمعهم ويراهم ويبصرهم ويكتب عليهم وسيخرج لهم صحائف وتسجيل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، لأن ضعف يقينهم في ذلك أدى إلى وقوعهم في المعاصي. ذلك الله يذكر كثير، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الله ما يحب أن يشوفك أنت تعمل سوء، الله ما يحب أن يراك وأنت قائم على المعصية. لا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك، هكذا كان يتواصى السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن تكسب الأخلاق الحميدة من خلال صحة عقيدة الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا، هذا اعتقاد، ها إيمانك شلون يزيد إيمانك؟ أحسنهم خلقا. وقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، كأنه يقول أن أكثر ما يقع سوء الأخلاق بين الزوجين، ولذا قال وخياركم خياركم لنسائهم. قال صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يحسن أخلاقنا، كما ذكرت سابقا لكم من تحسين الأخلاق يحسن أخلاقنا بالدعاء، فيدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى، والدعاء كالنداء إلا أن النداء يقال فيه يا، ولكن الدعاء يرجى فيه الله سبحانه وتعالى ويكون من العبد الضعيف إلى ربه سبحانه وتعالى. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كثير أن يحسن الله تعالى له سلوكه وأخلاقه، وهو أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم وأحسنهم خلقا، فكان يقول اللهم اللهم اغفر لي خطاياي كلها، اللهم أنعشني واجبرني واهدني واهدني، شوف يقول واهدني لصالح الأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. وقوله أنعشني أو انعشني أي ارفعني وقوي جأشي وقوي عزيمتي. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فبذلك تقدر تحسن أخلاقك وتحصل على الآداب الإسلامية الرفيعة بالدعاء، بصحة العقيدة، كذلك بالمجاهدة. والمجاهدة هو بذل الوسع والطاقة والمغالبة، فالإنسان يتحمل المشاق حتى يدفع عن نفسه الضر ويتحصل لنفسه النفع. فالسالك طريق الصلاح يسعى بمجاهدة نفسه لتحقيق هدفه والوصول بها إلى مراتب العلا، وعليه أيضا أن يجاهد كل ما يقطع عليه الطريق بمغالبته. ولذلك كان العلماء يقولون كلما جاهد الإنسان نفسه كلما نال مراده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والمجاهدة لا تعني أن يجاهد الإنسان نفسه مرة واحدة أو مرتين، بل تعني أن يجاهد نفسه حتى الموت، فيصبر، يظل يصبر على كظم غيظة إلى أن يموت، يظل صابر على الطريق المستقيم ويصلي كلما ناداه المؤذن، يظل يصوم كلما جاء رمضان، يحج كلما استطاع أن يحج، يتصدق كلما استطاع أن يتصدق، يغض بصره كلما مر عليه حرام، يصم أذنه كلما سمع غيبة ونميمة، يعض على لسانه كلما أراد أن يتكلم بأحد، يمسك يده كلما أراد أن يبطش أو يلمس حراما، يعف فرجه كلما عرض عليه الحرام. هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني عزم أكيد عند الإنسان على مجاهدة نفسه والاستمرار على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يستمر في هذه المجاهدة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، كما قالوا يحاول نيل المجد والسيف مغمد ويأمل إدراك العلا وهو نائم. ما يمكن أن تدرك العلا وأنت نائم على فراشك، إذن لابد من المجاهدة، ونفسك مع المدة مع المجاهدة راح تستطيع أن تصل إلى الراحة، كما قالوا والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وأن تفطمه ينفطم، يعني إذا عودت نفسك على الخير فستتعود بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن تحتاج إلى نوع من المجاهدة وتحتاج إلى نوع من دعاء الله سبحانه وتعالى. موضوع له بقية إن شاء الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.